بعد أن روى الإمام ابن حبان هذا الحديث في صحيحه قال: وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحديث هم أقرب الناس مجلسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم أكثر الناس ذكرا له عليه الصلاة والسلام. ولنعلم أيها الإخوة الأحبة أن هذا الإمام ابن حبان في كتابه الصحيح له كتاب ضمن كتابه اسمه كتاب صفة الصلاة، عفوا اسمه كتاب الصلاة. في موضع من المواضع في كتابه هذا ماذا قال؟ قال: ولقد بينا في كتابنا صفة الصلاة. كتاب صفة الصلاة للإمام حبان غير كتاب الصلاة الذي هو جزء من صحيحه المسمى به، من يعرف اسم كتاب صحيح حبان الكتاب الأصلي؟ تفضل. جيد. الأنواع والتقاسيم ترتيب بديع عجيب، قسم السنة ونوعها على أبواب الدلائل الأصولية للفقهاء، مع أنه كتاب سنة. فلما رأى ابن بلبان الفارسي عسر نوالي وتناول الحديث من صحيحه قسمه ورتبه ترتيبا آخر على أبواب الفقه وهو المعروف بين أيدي الناس اليوم. قال: ولقد بينا في كتابنا صفة الصلاة أن 4 ركعات يصليها المسلم تحوي 600 سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يكون على هذا النسق ويكون وفق هذا الاتباع ويكون على هذه الدرجة العلية من التأسي، ألا يكون من أكثر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم ألا يكون من أشد الناس اتباعا ومحبة؟ والاتباع عنوان المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإننا لا نقبل أي مفاضلة أو مقارنة بين أهل الحديث والمتصوفة الذين يجلس الواحد منهم مجلسا في كل أسبوع أو في كل يوم ويضع تحت يده السبحة الألفية وثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة. هذه غير مقبولة من وجوه: الأول أنها بدعة في الدين، والثاني أنهم يفعلون ذلك بصوت لا يكاد يفهم، يأكلون الكلمات أكلا ويبتلعونها ابتلاعا، فلا تظهر منها إلا بقايا من الحروف وآثار من الأصوات، بينما طالب العلم أو العالم أو المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يقول صلى الله عليه وسلم يقولها بوضوح. تأملوا خطباء السنة الذين عودوا الناس على أن تكون خطبهم إما قال الله وإما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. تأملوا هؤلاء فروا أنهم يأتون أحيانا في الخطبة الواحدة 20 حديثا أو أكثر أو أقل، فضلا عما إذا كان الواحد منهم يشرح كتابا بل آية. فمن أعظم أنواع التفسير تفسير كلام الله بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية المتعلقة بهذا الأمر أيها الإخوة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دعاء، في رواية محجوب وفي رواية موقوف بين السماء والأرض، حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا يبتدئ المصنفون والناظمون والمنشئون والأدباء من أهل الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا النظام. قوله خير نبي أرسل، خير نبي، نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير نبي، فهو القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وفي رواية أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم يذكر التقييد بيوم القيامة، فجاء ذلك مطلقا، سيد في الدنيا وسيد يوم القيامة، لمن؟ لكل بني آدم، ومنهم الأنبياء والأولياء والصديقون. ولا نقول كما قال ذلك الصوفي التالف: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فإذا بالولي أعلى من الرسول والنبي. هكذا يفكر هؤلاء. الحمد لله الذي عافانا وإياكم مما أصيبوا به من بلاء ولأواء. لكن الذي نريد أن نقف عنده هنيهة هاهنا هو التالي: أن بعض الناس قد يستشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فقد بين أهل العلم بالحديث في هذا الحديث وجهين، أحدهما أقوى من الآخر. أما الأول فهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنما هو من تواضعه، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم من تواضع لربه، وهو القائل: من تواضع لله رفعه الله، وهو القائل: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، وهو القائل: ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وهكذا. إذن هذه نقاط يجب أن تفهم. أما الوجه الآخر فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ذلك إشارة إلى عدم التفاضل من حيث النبوة ذاتها، فكلهم من حيث الوحي والنبوة أنبياء لا تفاضل بينهم، ولكن هذا التفاضل الذي يأتي بصورة أعم وأشمل قد ورد وعرف من دلائل أخر أو أخرى، منها هذا الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قوله خير نبي أرسله، لا يزال البحث بين أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول كبيرا أو خلافا كبيرا. فمنهم من قال: النبي هو الذي أرسل أو هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحى الله إليه، والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحى الله إليه. وهكذا في أقوال أخرى. كان ترجيح شيخنا أبي عبد الرحمن تغمده الله برحمته ووسع له مدخله في أعالي الجنان أنه قال: النبي هو الذي جاء برسالة أو الذي دعا إلى الرسالة التي كانت للنبي الذي قبله، والرسول هو الذي جاء برسالة أخرى تنسخ رسالة النبي الذي قبله. وهنالك أقوال أخرى، وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطولا في هذه القضية في كتابه النبوات، بل إننا قد وقفنا على بعض من أهل العلم ألفوا مصنفات مستقلة في الفرق بين النبي والرسول. قوله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي أي هذه من أقسام الحديث طبعا سهلت الهمزة لاقتضاء النظم، فلا نقول وذي من أقسام، وذي من أقسام الحديث عدة، سهلت الهمزة لاقتضاء النظم، والتسهيل من لسان العرب معلوم، بل هو في بعض القراءات القرآنية مشهور. أعجمي وعربي، قراءة من هذه؟ بالتسهيل. وهكذا، إذن هي قراءة معروفة وفي لغة العربي معلومة ومشهودة، لكن ها هنا إنما فعل ذلك لاقتضاء النظم. قال وذي من أقسام الحديث عدة، لم يقل كلها وإنما قال عدة، أي أنه انتقى من أقسام الحديث بعضا منها لينظمها في هذا النظام الذي يفيد الطلبة ولا يستغني عنه المعلمون. وكل واحد أتى وحده، وكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، أي تعريفه، الحد والتعريف. ولهذا يقول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره. فالحد هو التعريف الذي ينضبط به المعنى، معنى الاصطلاح. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. قال وكل واحد أتى وحده، إشارة إلى أنه لا يريد السرد فقط وإنما يريد الشرح. وإلا فإن ابن فرح الإشبيلي كتب نظما غريبا سماه غرامي صحيح. غرامي صحيح، ذكر فيه أنواع مصطلح الحديث بعبارات غرامية، لكنه ذكرها ذكرا من غير ما شرح. فأول بيت منه قوله: غرامي صحيح والرجى فيك معضل، وحبي ودمعي مرسل ومسلسل. ففي بيت واحد ذكر أربعة أصناف أو أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث: الصحيح والمعضل والمرسل والمسلسل. انتهى علم الحديث بهذه الأربعة أنواع. وهكذا في قصيدة اعتنى بها العلماء أيضا وشرحوها، بل ألف بعضهم على منوالها، وهو الطبان ألف رسالة غرامية أخرى، لم نكتفي بالأولى حتى أتينا بثانية، أيضا يذكر فيها ذكرا دون الحدود. أما أول هذه الأنواع وأهمها وأصلها الذي يتفرع عنه كل نوع فهو الصحيح، فهو ما سيكون بحثنا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال الأول: قلت الشيخ أنا لفظ الحمد لله حمد الشاكرين أو
الحمد رأس الشكر،
فالتي يقولها كثير من الناس، فما رأيكم بها يا شيخ؟
هو أنا لا أرى منها مانعا، لأن الشاكر درجات، فالشاكر الذي يحمد ربه غير الشاكر الذي لا يؤدي الحمد على وجهه، والله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر جاء بمقابل هذه الزيادة وهذا النماء وهذا العطاء من رب العالمين. والشكر درجات، حتى ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا سماه الشكر، وألف الإمام الخرائطي كتابا سماه فضيلة الشكر. فباب الشكر درجات أعلاها أن يكون هذا الشاكر لله حمادا لله تبارك وتعالى. نعم.
هل تجوز كتابة حرف صاد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وعند الكتب؟
هذه مسألة قد بحثها أهل العلم، وأنا لا أرى مانعا منها، بشرط أن يكون القارئ لها أو الكاتب لها مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام حين كتبها أو حين ذكرها. أما أن يكتبها دون أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة، أقول أمرا شعرت فيه بنفسي ومن نفسي، وهو ذكر الصلاة النبوية المدورة أو المربعة هذه التي تكون في الكتب، وهي ما تسمى بالكليشيه باللغة الفرنسية. هذه أنا أقول اليوم الحقيقة أنها تشبه صاد أو صلعا، لكن تفترق عنها بأنها مكتوبة كاملة، لكن في الغالب الواحد إذا قرأ يقفز عنها لأنها خلاص صارت معروفة في الأذهان أنها صلاة على النبي عليه الصلاة، إلا من عود نفسه على أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا قرأه أو قرأ اسمه أو ورد ذكر اسمه أو سمعه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وأذكر إخواني جميعا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
من يحضر معنا أو المجد للثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث رفض الصلاة، هل يكفي القول عليه السلام؟
أكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، والوجه الجامع الجائز فيها قولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه الاختصار مما سار عليه أهل العلم في القديم والحديث قولهم عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك جائز وبعضه أفضل من بعض. نعم.
عرفتم الحمد فما الشكر؟ جزاكم الله خيرا.
الشكر يحمل معناه في لفظه، فهو أداء ما على العبد من واجب تجاه منن الله تعالى عليه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
شيخ ذكرتم القرضاوي، يذكر السائل هنا هناك كتاب كتبه الشيخ مقبل في الرد على القرضاوي اسمه إسكات الكلب العاوي على يوسف القرضاوي، فما رأيكم بهذا الاسم؟
أنا أرى مع الاعتذار والمحبة للأخ السائل، أنا أرى أن هذا السؤال فيه نفس للنظر عن الأهم، بمعنى أن الأصل في النظر أن يكون نحو الدافع الذي دفع الشيخ مقبلا شفاه الله وعافاه لأن يكتب هذا العنوان، والذي صدر فيه كتابه الذي هو أصلا محاضرة وليس كتابا، ثم فرغ الشريط ليصبح كتابا للناس حيث ذكر دوافعه ودلائله على مثل هذا. ولكن لو كان الأمر إلي وأردت أن أكتب ردا على القرضاوي قد لا أكتب هذا، من باب ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وأما من حيث المشروعية فقد كفانا مؤنة البحث في بيان أدلة مشروعية هذا العمل المؤلف نفسه حفظه الله وقواه وعافاه. إذن الذين يبحثون عن هذا العنوان في الحقيقة والواقع يغمضون عيونهم عن المضمون، بل قد يتخذ بعضهم، وأكرر مع المحبة والاختبار من أنك الساهل، لكن هذا الكلام ليس موجها له، إنما هو موجه لشريحة كبيرة من الناس تردوا أسئلتهم لكثير من إخواننا سواء مكتوبة أو بالهاتف أو في الإنترنت وما أشبه ذلك. أقول فيها لفت نظر عن المضمون، فمن أراد أن تكون غضبته غضبة حق فلتكن غضبته لله ولدين الله وللعلم الشرعي الذي له حمله وله حماه من قبل ومن بعد، لأن يكون هذا العنوان على فرض عدم رضاه به ولا قبوله عنه أن يمنعه من معرفة هذا الحق وأن يردعه من الاستجابة لما يحويه من حق وهدى. نعم.
يقول السائل: ذكرتم السبحة أو المسبحة، فالنصحة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاز ذلك، وكذلك يضيف سائل آخر أن ابن تيمية أيضا يقول بأنها سنة، وما قول أصحاب المذاهب الأربعة في استحمال المسبحة؟
في المسائل الخلافية أيها الإخوة الأحبة، قاعدتنا معروفة معلومة، أننا ننظر إلى المسائل بدلائلها لا أن نقصر النظر إلى قائلها. فهذه مسألة اختلفت فيها الأنظار وتعددت فيها الآراء، فهل النظر يكون للقول أم القائل، للمتكلم أم لما معه من الدلائل؟ فيكفينا في ذلك ما ورد في السند الصحيح في سنن الدارمي وتاريخ واصف وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة طويلة تلخصها أنه رأى رجالا في مسجد الكوفة بين أيديهم حصى يسبحون يعدون بها التسبيح، وبينهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذا واضح. وبالتالي فإن ما خالفه من الأحاديث، منها حديث زويرية أو صفية، حديث صفية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر بين يديها وفي أيديها حصى تسبح به أو نوى كما في بعض الألفاظ، فإنه لا يصح وضعيف وأسانيده لا تثبت، له إسنادان أحدهما يرجع إلى الآخر لأنه مرسل خفي. وأما بالنسبة طبعا هنالك ألفاظ أخرى منها نعم المذكر السبحة، هذا ضعيف جدا، بل بعض أهل العلم حكم من وضعه. وأما الآثار فما روي في ذلك عن أبي هريرة أو غيره فكله لا يصح ولا يثبت. وبالتالي فمع التقدير كله والاحترام كله لكل من أفتى بالجواز، فيكفينا أن دليلنا أقوى وحجتنا أرفع من حيث الدليل النقلي ومن حيث الدليل العقلي من بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: عليكن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنامل مسؤولة مستنطقة، هل نستطيع أن ندرك ذلك أو كنهه بمحض عقولنا ومجرد أفكارنا، أم أن هذا أمر يتوقف على النص؟ واضح أن هذا أمر غيبي موقوف على النص. إذن هل هذا الأمر الغيبي يقاس عليه غيره بحيث تنال هذا الأجر من السؤال والاستنطاق لتكون لك الشهادة من بعد عند الله تبارك وتعالى على غير هذه الأنامل من نوى أو خرز أو نظام أو سبحة أو حطن أو نحو ذلك؟ لا، ليس هذا من السنة أو العقيدة في شيء. وأمر آخر ولعله الأخير نبه عليه في هذا المقام، هو أن بعض أهل العلم المعاصرين جوزوا التسبيح بكلتا اليدين، وهذا غلط من وجهين. أما الوجه الأول أن الرواية الصحيحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده بيمينه، فالفاضل المشار إليه ذكر أن هنالك رواية أصح فيها أنه كان يعقد التسبيح بيده، فقال قوله أو كلمة يده قد تكون اليمنى وقد تكون الشمال، وهذا غلط طالما أن الرواية تلك بينة واضحة وموضحة. أما الأوجه الثاني فهو أن نقول إن السنة النبوية العملية كما في حديث عائشة في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شماله لاستنجائه واستنثاره وما يستقذر من الأمور، فكيف نصدم هذا بذاك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.